أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا في النقطة الخامسة، وهي أنه هل يمكن للقاضي أن يعتمد على قاعدة العدل والإنصاف أو لا؟ وموضوع قاعدة العدل والإنصاف هو الحفاظ على الحق في الجملة، إذا لم تكن الحفاظ على حق في الجملة إذا كان مرددا بين شخصين ولم يكن للمدعي بينة ولم يكن هناك أمارة تثبت أنه لأحدهما. مثلا لو كان متاع عند شخص ثالث غير المدعي وغير المدعى عليه، فادعى زيد أن هذا المتاع الذي عند بكر له، وعمر ادعى أنه له وليس لزيدين مثلا، فهنا ليس لزيد بينة تثبت أنه له، وهو المتاع ليس في يد عمرين وإنما في يد بكر الثالث الأجنبي عن الاثنين. وذاك يقول المال لأحدكما الذي عنده المال، يقول هذا المتاع لأحدكما إما لزيد أو لعمر، ليس لي هذا المال، ولكن جئتموني في ليل أظلم، جاءني أحدكما في ليل أظلم وأعطاني إياه، ولا أدري هل هو لك أو لصاحبك. فإذن هذا المال لا يعلم أنه لزيد أو لعمر، وهو قطعا ليس لمن بيده المال، إذ لو كان لمن بيده المال فمع فقد البينة كما سيأتي يحكم أن المتاع للذي بيده إذا لا ينفيه، ولكنه ليس لمن بيده المال قطعا لأنه ينكر أنه له، وليست هناك بينة تثبت، وذاك ليست عنده بينة تثبت أيضا أنه له، ولا ينكر أنه ليس له. فقيل أنه شنو، هنا قاعدة تسمى بقاعدة العدل والإنصاف، ومقتضاها أن ينصف المال بينهما، ينصف المال بين زيد وعمر بمقتضى العدل والإنصاف، إذ الحفاظ على قسم من المال أولى من أن يذهب المال جميعه. وهذا فهو لأحدهما قطعا، فينال أحدهما نصف المال أولى من أن يذهب المال كله. صح ولا لا؟ صلح؟ لا صلح، كيف يكون صلح؟ لم يتصالحا، هم يقول كل منهم يقول هذا لي، لم يتصالح، هذا يقول لي وهذا يقول لي، وليس عندهما بينة تثبت أنه لهما، وهو قطعا لأحدهما، فماذا يعمل القاضي؟ فإذا شلون؟
القرعة
قد يقال أنها أيضا تدخل هنا، ولكن لتعيين أحد المتاعين، المتاع المشتبه بين الأمتعة، هذا لأحدهما قطعا، لكن القرعة تفوت على الآخر المال كاملا. فلو فرضنا أن المال لعمر والقرعة طلعت أنها لزيد، فات المال كله عليه.
وقرأت
بيد الله، الكلام هذا هل هو من موارد القرعة المجعولة من الله أو ليس من مواردها؟ موارد القرعة في المال المشتبه بين الأموال، لا في الشخص المشتبه بين الأشخاص أنه هذا له أو ليس له. هذا لأحدهم، وبالقرعة سيفوت حينئذ المال قطعا عن أحدهم، فلا ربما فات المال كله. فيقال بأن قاعدة العدل والإنصاف ستنصف المال، وحتما ستنال نصف مبلغك ونصف متاعك. شلون؟ يعني يفوت المال كله. فإذا قاعدة العدل والإنصاف سيأتي الكلام عليها الكامل، لكن هذا تصوير لبعض أمثلتها. قاعدة العدل والإنصاف يعتمد عليها الفقيه. صحيح، لكن نشك أن هذا مما حكم به الله وليس مما حكم به الله. لكن القرعة لكل أمر مشكل. صحيح، في كل أمر مشكل، في كل أمر مشكل، يعني ذاك إذا اشتبه بين أمورك مشكلة. واضح لا؟ فالمال غير مشتبه في نفسه، وزيد وعمر غير مشتبهين في أنفسهما. صحيح، بل هم شخصين. المشتبه ملكية هذا المال لأحدهما، والقرعة لا تعين الملكية. صح ولا لا؟ على كل حال، فإذا هل يمكن للفقيه أن يعتمد هذه القاعدة أو لا؟ نعم، يقول لو سلمنا بها ككبرى وأقمنا عليها الدليل، مع أنه بعض الفقهاء ينكرها أصلا، ليست عندنا قاعدة تسمى قاعدة العدل والإنصاف ولا دليل عليها، فينكرها. ولكن لو لم ينكرها ولزم تنصيف المال بهذا التنصيف، صحيح؟ هي لا تثبت أن المال لزيد وهذا النصف لعمر، لا تثبته، ولكنها كأصلا يرجع إليه القاضي لحل النزاع فقط لا غير، من غير أن تثبت شنو الأصل العملي مقابل مقابل شنو هو الخبر أو الحكم الظاهري الآخر، الأمارة مقابل الأمارة، هل الأصل العملي يثبت حكما أو فقط ينجز ويعذر؟ ينجز ويعذر، لكنه لا يصير النجس طاهرا. قلت أنا شنو أشك في أن هذا نجس أو طاهر، قلت أنت سابقا شنو كنت تعلم نجس أو طاهر؟ قال نجس، ابني على أنه نجس، تعلم أنه طاهر، ابني على أنه طاهر. استصحب، هل الاستصحاب يصيره طاهرا أو نجسا؟ لا يحوله، وإنما وظيفة عملية للمكلف حتى ماذا؟ حتى يسير عليها المكلف ولا يبقى لا نجس ولا طاهر. فلو انكشف بعد ذلك أنه، الفائدة هكذا، لو انكشف بعد ذلك أنه نجس يتعين عليه أنه نجس، لو انكشف أنه طاهر فيكون طاهرا ولا فائدة للأصل العملي. كذلك هنا لو نصف المال بينهما، صحيح، لو نصف المال بينهما ولم ينكشف في بداية الأمر، ثم بعد سنة انكشف أن المال لأحدهما هذا، قامت البينة أو غير ذلك، المتبع هو البينة وقاعدة الإنصاف لا تجري. والله لا. ومن الموارد الأخرى فيما لو جاء شخص للقاضي وكل منهما ماسك شنو متاعا، هو ماسك المتاع، هذه حزمة الكتب حملوها اثنانهما فذهب إلى القاضي وقالوا هذا كل منهم يقول هذا لي وهذا لي، يقول هذه لي وهذه لي، فماذا يعمل؟ اليد متكافئة، يحكم لمن به اليد عليه اليد، يدهما عليه كلاهما، يحكم بالبينة لا بينة. فإذا ماذا يعمل؟ يقول نصف هذه الدورة لفلان ونصف الآخر لفلان، وانتهى الأمر. قال وأما قاعدة العدل والإنصاف فقد وقع الخلاف في حجيتها، ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لا أمارة موجودة ولا بينة موجودة ولا يد موجودة، واضح؟ لا تشخص أنه له دون الآخر، وهو حتما لأحدهما، فماذا يفعل؟ مقتضى الحكم بين الناس بالعدل أنك شنو؟ تنصفه لينال قسطا منه شنو؟ حتما، ولا يفوته قطعا. وإذا سلم بتمامية القاعدة المذكورة والحكم بلزوم تنصيف المال المتنازع فيه عند تساوي المتنازعين فيه من حيث وجدان البينة أو اليد أو فقدانهما، فهي كما هو واضح ليست وسيلة. لو قلنا أن القاعدة تامة هي ليست وسيلة لإثبات كون الحق في هذا الجانب أو ذاك، بل هي بمنزلة الأصل العملي الذي يرجع إليه الفقيه عند فقدان الوسيلة المثبتة للحكم. إذا لا تثبت أن المال له، وإنما هذا إثبات ظاهري شنو؟ حلي للمسألة فقط لا غير. أن المبحث السادس قسمة المال المشترك، كيف يكون للقاضي ويتسنى له أن يقسم المال، وعلى ماذا تبتني القسمة، والنزاع في القسمة. ليس الكلام في مسائل القسمة، وإنما الكلام في النزاع في القسمة، هذا شأن القاضي. لو تنازع الشركاء فيما بينهم فكيف يثبت حينئذ هذا النزاع وغيره؟ قال قسمة الشركاء، نقرأ الفتوى ثم ندخل فيما استدل به. قسمة الشركاء ما اشترك بينهم، بل صحيحة هذه القسمة إذا تقاسم في المال الذي هم مشتركون فيه إما بإرث أو بتجارة أو غير ذلك. هذه القسمة التي اقتسم المال بينهما إذا كان اثنان، أو اقتسموا المال إذا كانوا أكثر، هذه القسمة صحيحة ويجبر الممتنع عليها فيما إذا لم يلزم منها ضرر. إذا كان محل اشترك في محل تجاري ثم أراد منهم أحدهم أراد أحدهما أن ينقسم عن الآخر وينفصل عنه، فهنا يجبر إذا امتنع الشريك، قال أنا لوحدي لا أستطيع في التجارة أن أعمل شيئا، وأنا لعله أخسر في التجارة، أنت أكثر تدبيرا مني فلتبقى معي، وأجبره على البقاء معه، هذا ليس صحيحا، بل يمكنه الانفصال منه، وإذا لم يعطه المال يجبره القاضي والحاكم على أن ينفصل عنه. والقسمة بهذه الطريقة جائزة بل لازمة، وهلا إذا كان أصر الشريك على الانفصال ولا يلزم منها ضرر. هذا المال أمامك يقسم، يقيم ويقسم حين نصفين، ولا أو شريكان في دورتين لمعتين، فأنت أخذ دورة وأنا أخذ دورة، لا يلزم منها ضرر، بخلاف ما لو كان شنو لو لزم من القسمة ضرر. عليكم السلام ورحمة الله. سيأتي حكمها بعد ذلك. التي لا يلزم منها ضرر. أما إذا يجب حينئذ الالتزام بالقسمة فيها. أما إذا لزم منها الضرر كأن يكون ثوبا واحدا لشخصين ورثاه من أبيهما، سيارة واحدة ورثاها، أو كان شريكين فيها، فقسمتها في نفسها يلزم منها الضرر. ما يمكن قسمتها، قسمة الثوب يقطعونه نصفين، هذا يلزم منه الضرر، فإذا لا يمكن القسمة فيه. ما هو حكم ما إذا لزم من القسمة الضرر؟ أما إذا لزم منها ذلك على الكل، على الاثنين، لأن إذا قسم الثوب نصفين تضرر هذا وتضرر الشريك الآخر، أو البعض، أو يلزم الضرر على البعض دون البعض الآخر، فتصح مع التراضي ولا يجوز الإجبار. سواء، رجعنا إلى الكلام الأول، فيما إذا لم يلزم منها ضرر يجبر الممتنع، سواء كانت قسمة إفراز أم قسمة تعديل أم قسمة رد. أقسام القسمة ثلاثة: قسمة إفراز وقسمة تعديل وقسمة رد. ويراد من قسمة الإفراز في الأمور التي تكون مشتركة ومتساوية الأجزاء من حيث القيمة، تكون مشتركة ومتساوية الأجزاء من حيث القيمة، كأن يكون عندي 100 دفتر أو 100 قلم قيمة كل قلم 100 ثومان، وضعها وكان شريكين في هذه 100 أقلام، فكل منهما يأخذ 50 قلما والأجزاء متساوية قيمتان، فهذا يسمى شنو؟ إفراز. قيمة قسمة إفرازين. أم قسمة تعديل؟ قسمة التعديل فيما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من حيث القيمة، غير متساوية الأجزاء من حيث القيمة، كما لو كان عندهما 3 أثواب، ثلاثة أثواب، واحد من الثوبين، واحد من الثلاثة يسوى 10، وضحنا، والثوبان الباقيان كل منهما يسوى 5، وضحنا، كل منهما يسوى 5، فمجموع القيمة للأثواب كم؟ 20، مع أن الأثواب 3، فهذه كيف يقسمونها؟ لابد يعدلون السهام، فإذا ذاك قيمته 10، صحيح؟ فيجمعون من طرف آخر ما يساوي 10 وهو قيمة ثوبين، فإذا عدل السهام ثوبين مقابل ثوبين صارت 10 مقابل 10، كل منهما يأخذ 10، يأخذ هذا ثوب وهذا يأخذ ثوبين بحسب القيمة. ولا يمكن حينئذ أن أدفع ثوبا لهذا وثوبا لهذا والنصف شنو يكون مشتركا بينهما، بل لابد أن أعدل السهام أولا بحسب القيمة، يعني أقسم المتاع بحسب القيمة وأعدل السهام كم هذا سهم له وهذا كم سهم له بحسب القيمة، ثم أوزع المال المشترك عليهما، واضح له؟ فتسمى قسمة تعديل. فرق بينها وبين الأولى دي قسمة إفراز، يعني ذاك 10 أقلام مقابل 10 أقلام متساوية القيمة، أما هذه ليس التقابل بينهما من حيث شنو؟ عدد الأجزاء الخارجية للمتاع، وإنما شنو؟ بحسب القيمة بعد تعديل المتاع. أم قسمة تعديل أم قسمة رد. ثالث قسمة رد. قسمة الرد فيما لو كان المال يسوى قيمة، هذا المال أكثر من ذاك قيمة. عندنا شنو؟ متاعان مشتركان، وكان أحدهما أعلى من الآخر قيمة، أغلى من الآخر والثاني أرخص، ولا يمكن قسمة الأعلى، واضح لا؟ كما لا يمكن قسمة الأدنى. هما اثنان، كما لو كان عندنا سيارتين، أحدهما شنو؟ أحدهما برايد والآخر بنت مثلا، صح ولا لا؟ لا يمكن قسمة البرايد عليهما إلا إذا بيقطعها بعد باب واحد. لا يمكن قسمة شنو البنت عليهما، ولا يمكن قسمة البرايد عليهما، وإنما هما سيارتان، هذه يأخذها واحد وهذه يأخذها واحد، ولكن هذه أغلى من هذه، ماذا يعملها؟ فلا بد أن يأخذ هذه واحد وهذه واحد، وصاحب الأعلى يرد على صاحب الأقل، فتسمى قسمة رد. القسمة هذه بأحد بجميع عناوينها الثلاثة، قسمة إفراد أو تعديل أو رد، إذا أراد الشريك أن يقتسم لنفسه وأن ينفصل عن شريكه الآخر أجبر على ذلك بحيث لا يلزم منه الضرر، وقسمتها بهذه الطريقة لا يلزم منه الضرر، أنت تأخذ سيارة وأنا أخذ سيارة لا يلزم منه الضرر، وبهذا أنت تأخذ ثوبين وأنا أخذ ثوب لا يلزم منه الضرر، أنت تأخذ 10 أقلام وأنا أخذ 10 أقلام لا يلزم منه الضرر، فإذا بهذه الطريقة لا يلزم منه الضرر فيجبر حينئذ. غاية الأمر في الأخيرة يعني قسمة الرد، إن تم الاتفاق الأخيرة مشكلة الرد، من هو الذي يأخذ البنز ومن هو الذي يأخذ البرايس، فليكن من حيث القيمة بيتساويان، ولكن من هو الذي يأخذها؟ يقول أنا وين أروح أدور لي بعد سيارة بنز أشتريها، أنا أريد البنز، لكن يقول أنا أيضا أريد البنز، من أين أشتري لي سيارة بنزنا الآن؟ أنا أريد البنز، ليس المهم قيمتها، هي موجودة، صح ولا لا؟ فإذا لو تنازع من حيث تعيين الأغلى لأحدهما فماذا يعمل؟ إن ترضى يترضى وإلا يعين بالقرعة. غايته في الأخيرة إن تم الاتفاق على تعيين الراد فلا مشكلة، وإلا عين بالقرعة، هذا موردها قرعة لكل أمر، مشكلة هذا مشكلة، مال لا ندري نعطي هذا أو نعطي هذا، ما يعطى هذا بالقرعة. وإذا كان المال المشترك غير قابل للقسمة، وإذا كان المال المشترك غير قابل للقسمة، كما لو كان شنو عبدا غير قابل للقسمة، أو كان ثوبا مثلا غير قابل للقسمة، وغير ذلك سيارة واحدة غير قابلة للقسمة، حتى مع الرد، لأنه ليس شيئين حتى يكون أحدهما يرد على الآخر الأغلى، حتى مع الرد فمع التراضي على تقبل البعض له ودفع حصة الآخر من القيمة فلا مشكلة، أحدهما يأخذ السيارة متراضين ويدفع للآخر حصته قيمتان، إذا تراضيا فلا بأس، ودفع حصة الآخر من القيمة فلا مشكلة، وإلا أجبر كل منهما يريد هذه الأمة، والأمة لا تنقسم نصفين، فكل منهما يريد هذه الأمة، كل منهما يريد الثوب، كل منهما يريد السيارة، ماذا يعمل القاضي؟ يقول نبيعها على شخص ثالث ونعطيكم قيمتها والسلام. وإلا أجبر على بيعه وتقسيم الثمن بينهما. والقسمة عقد مستقل لازم لا يحق فسخها إلا مع التراضي. هذا تقدم في كتاب البيع تذكرون سابقا أنه الصلح هل هو عقد لازم هل هو عقد لازم أو هو أحد العقود الأخرى. هذه القسمة أيضا هل هو عقد مستقل أو هو عقد ليس مستقلان بل تابع شنو بل أو تابع للعقود الأخرى. لا القسمة عقد مستقل ليس عقدا يعني شنو ضمن شيء آخر إذا استلزم ردا يكون بمنزلة البيع مثلا والتقابض. لا ليس عقدا هو يعني بمنزلة البيع أو هو بيع حق في حقيقته. لا بل القسمة عقد مستقل توجب فرز المال. والقسمة عقد مستقل لازم بعد تحقق القسمة لا يصح له يقول شنو اعطيني سيارتك وانا اعطي سيارتي. لا ذاك كلام سابق. اما الان كل منه اخذ سيارته لا يحق فسخها الا مع التراضي. والمدعي لوقوع الغلط فيها احدهما يدعي ان القسمة هذه مو صحيحة بعد ان تمت القسمة بينهما ادعى احدهما ان هذه القسمة فيها اشتباه فيها غلط. المال الذي اعطيتني قليل انت المال الذي اخذته كثير انت كذا القرعة لم تأخذها جيدة او غير ذلك. والمدعي لوقوع الغلط فيها بعد تحققها لا يقبل ذلك منه الا بالبينة. الآن صار كل منا يده على المال فكيف نرجع بعد مرة أخرى إلى القسمة من جديد وإلى النزاع من جديد؟ هذا غير صحيح. تدعي الغلط أتني ببينة إن كان تدعي الغلط. وليس له إحلاف صاحبه والله لا ليس له أن يدعي عليه بينة بينة جيب بينة إذا ما عنده بينة خبانا أحلف يقول لا أنت غير ملزم بالحلف. المدعى عليه الغلط غير مجبر بالحلف. المدعي يجبر بإحضار البينة إن كان عنده بينة فبها ونعمة ما عنده بينة وإلا مالي عندك ومالك عندك شنو بعد لماذا أحلف أنا على عدم وقوع الغلط. وليس له إحلاف صاحبه إلا إذا ادعى علمه بذلك. إلا إذا قال القسمة فيها غلط وأنت تعلم وتعمدت الغلط فهنا لابد أن يدفع عن نفسه هذه الشبهة والله لا. وهذه الدعوة باليمين فله إحلافه على عدم العلم. قل والله لا أعلم أن في قسمتنا غلطا. والمستند في ذلك قلنا أول مسألة القسمة من الأمور المشروعة والصحيحة. والقسمة إذ لا يلزم الشريكان بالبقاء على شركتهما طول الحياة بل القسمة بينهما أمر صحيح ولا وأمر جائز كل منهم يأخذ ما له. ويمكن الاستدلال على ذلك بالآية المباركة وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فالقرآن الكريم أصلا اعتبر القسمة كأنها من الأمور المسلمة ولم يتكلم عن الجواز فيها وعدم الجواز فيها أصلا وإنما تكلم عمن لو حضر أحد القسمة يقول هذا بعد أعطوه شوي لا تخلونا شنو يزيغ قلبه فأنتم أعطوه أيضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم أعطوهم شيئا من المال حتى بل تهدأ خواطرهم وتسكن أنفسهم. مساكين. فإذن هذا يمكن الاستدلال بالقرآن الكريم على صحة القسمة في نفسها، بل السيرة العقلائية قائمة على ذلك ولا أحد يناقش في ذلك، وهذه السيرة منضاة من قبل المعصومين.
شيخ بالنسبة لهذه الآية الكريمة مخصصة بمسألة الميراث،
وإذا حضر القسمة بل خاصة بالميراث هنا باعتبار أنهم يوزعون الإرث، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين والضيوف، نعم ظاهرها أنها بالميراث، ولكنها لا خصية للميراث. الميراث مال مملوك لعشرة ورثوها من أبيهم، فهو مال مملوك مشترك أو لا؟ لا نحتمل خصوصية للمال الموروث دون المال الآخر. توزيع الإرث في المال لا يكون مشتركا، يبقى مشترك كما لو بقي الشريكان مشتركين، صح ولا لا؟ خش العيب فيه، يبقى مشترك لو لم تكن القسمة جائزة، يبقى المال مشترك مع أنه لا. القرآن يقول هذه القسمة صحيحة. ثم إن السيرة العقلائية جاري على ذلك ولا منازع فيها، بل منباط شرعا لعدم الرادع. ويمكن أن نستدل ثانيا بغير القرآن الكريم، وثالثا بغير شنو؟ السيرة العقلائية، وذلك إذا كان الشريكان متفقان ومتراضيان على القسمة، فحينئذ يدخل في عموم بقاعدة شنو؟ في عموم قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فأنا مسلط على مالي، هذا النصف مالي أو ليس مالي؟ نصف المتاع مالي فأنا مسلط عليه، نصف المال متاعك ولا أنت مسلط عليه، غاية ما في الأمر، أنا لا أعرف نصفي وأنت لا تعرف نصفك لأن النصف مشاع، واضح ولا لا؟ فنحتاج إلى القسمة، وإلا أنا مسلط على مالي فيلزمني، حينئذ يلزمك إعطائي إياه، وأنت مسلط على مالك فيلزمني إعطائك إياه وتشخيصه لك. إذا قال أما أن القسمة التي تعين حصة أحد الشريكين أو الشركاء وفرزها عن حصة الآخر صحيحة، فهي من الأمور الواضحة، ويدل على ذلك قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، والسيرة العقلائية المنعقدة على ذلك المنباط بعدم الرد. دائما السيرة العقلائية تحتاج لكونها دليلا تحتاج إلى الإمضاء، ويكفي في الإمضاء عدم الرادع، ويكفي في عدم الرادع شنو؟ عدم وجود بيان يدل على الرادعين، إذ لو كان الرادع موجودا لبان. بل مع فرض التراضي يمكن التمسك بقاعدة سلطنة الناس على أموالهم. بالنسبة للإجبار كيف؟ إذا امتنع الشريك عن إعطاء المال لصاحبه فقلنا يجوز له الإجبار إذا لا يلزم منه الضرر، فحينئذ لا يمكن في حال الإجبار، هل يمكن للفقيه وللقاضي أن يتمسك بقاعدة السلطنة؟ نقول قاعدة السلطنة لا يمكن التمسك بها. ليش؟ لأن قاعدة السلطنة كما تجري في حقي أنا ألف تجري في حق الثاني باء، ولا فقاعدة السلطنة هنا تعني ضرورة أن أتسلط على المال، وذاك الثاني يعني ضرورة أن يتسلط على المال، صح ولا لا؟ بالجبر فتكون قاعدة السلطنة متعارضة من الطرفين، فحينئذ إذا كانت معارضة بمثلها في الطرف الآخر لأنها شنو في حالة الجابر، لماذا فيها معارضة؟ لأن السلطنة هنا ليس على مال مفروز، هذا هو المال أمامي مشخص، لا ليس المال مفروزا أمامي، وإنما المال مشترك في كل جزء جزء، فكما أنا يحق لي أن أضع يدي عليه وأتسلط على المال لأن لي فيه نصيبة يحفظه يحق لي أن أضع يدي عليه وحنه أتسلط عليه لأن لي فيه نصيبة. فلا تنحل المشكلة بقاعدة السلطنة، لا تنحل المشكلة. إذن على ماذا يجبره الفقيه؟ قال السيرة العقلائية المنضاد، فإن العقلاء في حالة عدم التراضي يجبرون، في حالة عدم التراضي يجبرون أحد الشريكين ويعطونه حقه بالعدل. واضح لا؟ وأما جواز الإجبار فلا يمكن التمسك لإثباته بقاعدة السلطنة لكونها معارضة بالمثل في حق الطرف الثاني، بل ذلك للسيرة المتقدمة المنعقدة على جواز الإجبار أيضا. طيب لماذا يجوز القسمة، تجوز القسمة في حال عدم الإضرار؟ لأنه لم تقم السيرة على لزوم القسمة في حال الإضرار. هل السيرة قائمة على قطع الثوب نصفين؟ هذا غير يعني عقلائيا في نفسه، فضلا عن السيرة تقوم عليه. فيما لو لزم منه الإضرار السيرة غير قائمة على لزوم شنو؟ القسمة. وأما التخصيص بحال فهو القدر المتيقن من السيرة ماذا؟ فيما لو لم يلزم منه الإضرار يجبر حينئذ. وأما التخصيص بحالة عدم لزوم الضرر فلأن ذلك هو القدر المتيقن من السيرة. النقطة الثالثة، تصح القسمة في حالة الضرر وذلك شنو؟ مع التراضي. تصح القسمة في حالة الضرر مع التراضي، يقول أنا أريد ثوب أبي، ذاك يقول أريد ثوب أبي، وهنا طيب ثوب واحد كيف يأخذ الاثنان أيها الوارثان؟ كيف يأخذ الاثنين؟ قال نحن متراضيان، نقطعه نصفين ويأخذ كل منا نصفه، لأن الغاية ليست في لبسه وإنما الغاية في الحفاظ على قماش لبسه أبي مثلا. واضح لا؟ أجيق هكذا. فمع ذلك إذا كان هذا في مع التراضي لا بأس، يقطعه نصفين ويقطع العمامة نصفين لا بأس به. فإذن فتصح في حالة الضرر للسيرة ولقاعدة السلطنة، أنا مسلط على مالي وأريده ولا إجبار حتى لا تجري فيه قاعدة السلطنة، وأنا مسلط على مالي ويريده، قاعدة السلطنة تجري بلا معارضين. وأما أنها تصح حالة الضرر مع التراضي فللسيرة وقاعدة السلطنة. النقطة الرابعة، عدم الفرق في صحة القسمة بين أفرادها الثلاثة، سواء قسمة إفراز أو تعديل أو قسمة رد، لا فرق في ذلك، ويجوز الإجبار على هذه القسمة، وذلك كله لمن؟ للسيرة، فإن السيرة العقلائية قائمة على الإجبار حتى لو كان شنو؟ لو كان غير متراضيين. وأما عدم الفرق بين أفراد القسمة في الصحة وجواز الإجبار فلعموم السيرة المتقدمة، فإنها لا تفرق بين أن تكون القسمة قسمة إفراز وهي قسمة العين المشتركة ذات الأجزاء المتساوية من جهة القيمة، أو قسمة تعديل وهي قسمة العين المشتركة ذات الأجزاء غير المتساوية من حيث القيمة التي لا بد فيها من تعديل السهام. تعديل السهام يعني شنو؟ يعني أجعل المال سهاما، كم لك من سهم وهذا كم له من سهم، أقول هذا له 10 أسهم مقابل ذاك له شنو؟ له 10 أسهم ولكن متكونة في ثوبين مثلا، ثم بعد ذلك نقسم السهام. أو قسمة رد وهي القسمة التي لا تمكن إلا برد أحد الشركاء إلى الآخر شيئا من الخارج، فهي شنو؟ لا يمكن أن نقسم السيارتين إلا برد شنو؟ الأغلى، بأن يرد الأغلى على الأقل والأرخص وهي القسمة التي لا يمكن إلا برد أحد الشركاء إلى الآخر شيئا من الخارج. طبعا إذا بيرد صاحب الأغلى صاحب البنز بيرد على صاحب البرايت ليس لا يرد عليه من البنز بيشيل قطعة من البنز بيعطيها إياه وإنما يرد عليها شيئا من الخارج. يقول أنا أعطيك من مالي الخاص شنو مبلغا يسدد به قيمة شنو باقي ما لك من البنز. النقطة الخامسة لجوء القرعة للتعيين وهذه تبعا لقاعدة القرعة وأنها لكل أمر مشكل أو لكل أمر مجهول فيمكن تعيين المال الموروث لأحدهما قطعة أرض متساوية الطرفين يريد أن ينتصفاها لكن كل منهما قال شنو أريد هذا النصف دون هذا النصف كيف نعينه بالقرعة نقول هذا النصف لك وهذا النصف للآخر حسب ما تخرج به القرعة. وأما اللجوء إلى القرعة لتعيين الراد إذا لم يتم الاتفاق عليه فلأنها لكل أمر مجهول. السادس غير القابل للقسمة حتى مع الراد كالعبد مثلا أو كالثوب.
سؤال كان في قسم التعديل إذن يرجع إلى القرعة إذا كان يتنازعان في أخذ
بالي يرجع القرعة لا فرق في ذلك. غير القابل للقسمة حتى مع الرد قلنا إذا كان تنازعا ولا يريد شنو لو تنازع عليه كل منهما يريد الأمة لخدمته أو العبد لخدمته لحاجة في نفس يعقوب قضاها كل منهم يريد هذه الأمة أو يريد هذا الخاتم مثلا خاتم أبيهم خاتم أبيه وكل منهم يريد شنو أن يتبرك بخاتم أبيه فإذن ماذا يعمل؟ ولا يمكن فيه القسمة برد لو كان شيئين ممكن القسمة برد لكن شيء واحد يقطعون خاتم نصفين هذا لا يمكن فيبيعونه على شخص ثالث ويقسم القيمة بينهم. وأما غير القابل للقسمة حتى مع الرد كما في العبد المشترك مثلا يباع ويقسم ثمنه فللسير أيضا لقضاء السيرة بذلك. كل هذه الأمور ليس عليها تفاصيل هذه التفاصيل أغلبها ليس عليها دليل من شنو لفظي كتابا أو سنة وإنما أدلة عامة وعلى وأغلبها السيرة قائمة عليها والسيرة كافية في الدليل من كافية في الاستدلال لأنها منضبطة. وأما أنها عقد مستقل يقول أنها العرف يرى أنها عقد مستقل روح ولأنها معاملة جديدة يرى أنها معاملة ليست معاملة تابعة لجهة معينة أخرى فهي معاملة بعينها جلسوا في مجلس وجلس الطرفان وأحدث قسمة هذه القسمة شنو معاملة بين شخصين حصلت كل منهم أخذ نصيبه فتكون عقدا لازما مشمولة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فتكون لازمة فلا يجوز لأحدهما أن شنو ينازع الآخر فيما اقتسمه. ولا ترجع إلى البيع كما لو كان شنو فيها رد يقول هذه قسمة بنزلة البيع ونحن في المجلس الآن فيحق لي أن شنو ما دمت في المجلس أن أتنازل وأن شنو لي خيار المجلس خيار المجلس هذا في البيع لو كان بيعان لك خيار المجلس وتبطل القسمة لكنها ليست ببيع حتى يكون لك خيار المجلس بل احنا اقتسمنا المال ونحن جالسون وكل منا أخذ ماله والخيار المجلس لم يرد في القسمة وإنما ورد في البيع وهي ليس عقدا تابعا للبيع بل مستقلا. وأما أنها عقد مستقل فلأنها بروحها معاملة يراد بها تعيين الحفظ وهي بهذا المعنى لا ترجع إلى البيع ولا إلى غيره من المعاملات. وأما أنها عقد لازم فلأن ذلك هو مقتضى الأصل في كل معاملة ما دام أثبتنا في الدرجة الأولى أنها معاملة جديدة ليست معاملة تابعة لبيع ولا غيره فنقول هذه المعاملة الجديدة ينطبق عليها قوله تعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أو لا عقد عرفي فيشمله الآية المباركة فيكون عقدا لازما فيجب الوفاء به. وأما أنها عقد لازم فلأن ذلك هم أصل في كل معاملة إثنات إلى قوله تعالى أوفوا بالعقود الدال على لزوم الوفاء بكل عقد. ولازم ذلك عدم صحة الفسخ من دون تراض لأنه يلزم فيه أن يكون شنو ليس له خيار فلا بد فيه من التراضي. إذا تراضى للفسخ والقسم الجديد فبها منعمة، إذا لم يتراضى فكل منهم أخذ ماله. وغير من الوجوه التي تقدمت الإشارة إليها في أوائل كتاب البيع هناك وجوه أخرى غير القول تعالى أوفوا بالعقود دالة على لزوم المعاملة تراجع في أول كتاب البيع، ولكن هذه أبرزها الآية المباركة فإنها تدل على لزوم العقد حينئذ. وأما أن المدعي لوقوع الغلط في القسمة تلزمه إقامة البينة، ليدعي الاشتباه والغلط هو الذي يلزمه جنه إقامة البينة، فلأن الأصل في كل عقد يشك في فساده هو الصحة. احنا الآن اقتسمنا ولا لا؟ اقتسمنا. والأصل في العقود الصحة، ما لم يرد دليل حجة شرعية على فساده وأنت ما عندك بينة على الفساد، فالصحة طبقا لأصالة الصحة، والمدعي للفساد هو الذي يلزمه البينة. لا يصدق إلا إذا ثبت مدعاه بالبينة لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. وأما أن مدعي الغلط له إحلال صاحبه إذا ادعى علمه، مدعي الغلط فلان زيد يدعي الغلط في القسمة ويقول أنت تعلم يا عمرو أن القسمة وقعت فيها اشتباه وغلط، فله إذا أنكر عمرو العلم بهذا الاشتباه فله أن يحلف فله في لزيد أن يحلف عمرو على عدم وقوعه أو على عدم علمه بهذا الغلط والاشتباه. وأما أن مدعي الغلط له يحلف صاحبه إذا ادعى علمه به فلأنه مدعى عليه آنذاك ووظيفته اليمين تبعا للقاعدة بينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه، بخلاف ذلك فيما لو لم يدعي عليه العلم بالغلط كما في الحالة الأولى إذا كان ادعى الغلط ولم يدعي عليه العلم فإذا لا يكون مدعى عليه. متى يكون مدعى عليه؟ إذا ادعى عليه العلم. وأما إذا ادعى القسمة أن في القسمة في غلطا، هذا لم يدعي على زيد، يقول هذه القسمة فيها غلط، هل يدعي على فلان؟ فإذا ما يطلق على الثاني على عمرو أنه مدعى عليه، فإذا لا يطلق عليه أنه مدعى عليه بأي طريق فإنه يحلفه. نعم إذا عنده بينة يأتي بها، ما عنده بينة انتهى، ليس له أن يحلف صاحبه لأن الحلف على المدعى عليه وذاك ليس مدعى عليه. متى يكون مدعى عليه؟ إذا ادعى عليه أنه يعلم بالغلط فيكون مدعى عليه. بخلاف ذلك فيما لو لم يدعي عليه العلم بالغلط فإنه ليس له إحلافه أنا ذاك لعدم كونه مدعى عليه. الكلام البحث في أحكام العامة يأتي وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.